أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: لا يقال الأمر وإن كان كما ذكر. كان الكلام في القسم الثالث من أقسام استفسار الكلي، وقد تحصل إلى هنا أن رأي الآخون رحمه الله عدم جريان الاستفسار في الكلي في هذا القسم الثالث، وبقي إشكال في المقام تعرض له بقوله لا يقال. وهذا الإشكال ليس إشكالا على أصل المطلب الذي أفاده المصنف رحمه الله، وإنما هو إشكال صغروي، أي إشكال على المثال الذي مثل به للشك في حدوث الاستحباب بعد القطع بارتفاع الوجوب، للشك في حدوث الاستحباب بملاكه بعد القطع بارتفاع الوجوب. وحاصل هذا الإشكال أن أصل المطلب كما ذكره المصنف رحمه الله من أن وجود الطبيعي في فن فرد هو غير وجوده في ظن فرد آخر، فإذا قطعنا بارتفاع الفرد الأول قطعنا بارتفاع الطبيعي الذي كان متحققا في ظنه، ومعه لا يكاد يستصحب وجود الطبيعي في الآن اللاحق. فهذا أصل المطلب مسلم ومقبول، ولكن هذا كله في غير الإيجاب والاستحباب أو التحريم والكراهة، فإن التفاوت بين الوجوب والاستحباب ليس من قبيل التفاوت بين زيد وبكر من أنهما فردان متباينان ومتغايران، ووجود الطبيعي أحدهما غير وجوده في الآخر، بل التفاوت بينهما، أي الوجوب والاستحباب، بل التفاوت بينهما من قبيل التفاوت بين السواد الشديد الضعيف منه، فإن جسما كان في حالته الأولى شديد السواد، شديد السواد، ثم تدريجا وعلى أثر بعض المؤثرات الخارجية ضعف سواده شيئا فشيئا، إلا أن العرف كما العقل إليهما يحكمان بأن هذا الذي حصل فيه التبدل هو ذلك السواد، لا أنه أمر حادث وجديد. وعليه فإذا سكتنا في زوال وانطفاء خصوص السواد، أم أن مرتبته الشديدة قد زالت، وأما مرتبته الضعيفة فهي باقية، فلو شككنا بذلك فلا مانع من جريان استصحاب كل السواد المتحقق في ضمن مرتبته الضعيفة، وإن لم يكن الاستصحاب جاريا في خطوط هذه المرتبة أو تلك المرتبة، نظير القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي. والوجود والاستحباب من هذا القبيل، بس يريد يجعل الوجوب والاستحباب حال ماذا؟ السواد السليمي والسواد الضعيف. والوجوب والاستحباب من هذا القبيل، فإن كلا منهما طلب الفعل، وهذا الكل له مراتب، وتكون أفراده مراتبه من الضعيفة أعني الاستحباب إلى الشديدة أعني الوجوب. وعندها فبالنظر الدقي العقلي، لو أن المرتبة الشديدة من الطلب أعني الوجوب زادت وانتفت، وسككنا في أن مرتبته الضعيفة أعني الاستحباب هل هي باقية أم أنها تزول بزوال مرتبته الشديدة على الاستحباب؟ بالنسبة لخصوص المرتبة، بما هي مرتبة لا يمكن جريان الاستصحاب فيها، كما هو الحال في عدم جريان الاستصحاب في خصوص الفرد، بالنسبة للقسم الثاني من أقسام استصحاب الكتب. ولكن كلي طلب الفعل فحيث أن أركان الاستصحاب فيه تامة فلا مانع من استصحابه. وذلك لأن كلية الطلب كان متيقنا، وأما الآن فنشك في بقاء هذا الكلي ضمن مرتبته الضعيفة وعدم بقائه. فأي مانع من استصحاب كلي الطلب؟ نعم، هذا باستدراك انما هو من ثنايا كلمات المعترض. نعم، لو تصورنا هكذا وانه مع انتفاء الوجوب ينتفي طبيعي الطلب مرتين، لو تصورنا هكذا مع انتفاء الوجوه ينتفي طبيعي الطلب بالمرة، وهذا هو معنى تخلل العدم بين الوجوه والاستحباب. ثم بعد مدة سككنا بالاستحباب، ثم بعد مدة شككنا في الاستحباب فلم يكن حينئذ مجال لاستصحاب طلب الفعل، لأنه مع انتفاء الوجوب صورنا انتفاء طبيعي الطلب بالمرة، يعني تخلل، هذا معنى تخلل العدم بين الوجود والاستحباب. حينئذ سكينا في حدوث الاستحباب، ماذا؟ ما عندنا حق بعد نستصحب، ماذا؟ نستصحب طلب الفعل، لأنه العدم بعد انتفى. وأما لو لم يتخللهما العدم فلا مانع من جريان الاستصحاب، لأن ذلك من مجرد تبدل مرتبة منه، أي من الطلب إلى مرتبة أخرى، وحيث أن المرتبة الثانية هي متصلة بالمرتبة الأولى ولم يتخلل العدم وكان الاتصال، يعني اتصال المرتبة الثانية بالأولى وكان الاتصال مساوقا للوحدة، أي مساوقا لوحدة الوجود كما ثبت في محله، فلم يتعدد الطبيعي المتحقق في ظلهما. فالشك في تبدل المرتبة إلى مرتبة أخرى شك في الحقيقة فيما تيقنا به، لا شك في حدود فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأول حتى لا يجري الاستصحاب فيه. فالنتيجة أنه لا مانع لم استصحابي كلي الطلب بعد الشك في تبدد بعد اليقين بعد القاطع بارتفاع الوجوب والشك في تبدله بالاستحباب. إذن مفاد الإشكال ماذا؟ جريان واستصحاب كلي الطلب في ماذا؟ في مثال الوجوب والاستحباب بخلاف ما أفاده المصنف رحمه الله. ولكن المصنف رحمه الله أجاب على هذا الإشكال بقوله فإنه يقال. ومحصله أنه بحسب الدقة العقلية المطلب كما أفاده المستفسر. لو تتذكرني شوية في تقرير الإشكال أنه بعد ما هالمقدار ثبت أن الوجوب والاستحباب من قبيل ماذا؟ السواد الشديد والسواد الضعيف. من بدأ في تقرير الاستصحاب أو في تقرير الاستصحاب قال بالنظر الدقي العقلي لو أن المرتبة الشديدة من الطلب انتهت وبعدين سكتنا في المرتبة الضعيفة باقية لو ما باقية فاستصحب ماذا؟ استصحب كلي الطلب. فلذلك الآخرون لما فهم شنو مغزى الإشكال قال أنه بحسب الدقة العقلية المطلب كما أفاده المعترض وأن من أن الاستحباب من مراتب الوجوب وأنهما ليسا فردين متباينين بل هما فرد واحد ذو مرتبتين بل هما وجود واحد ذو مرتبتين ولكن العرف يرى الإيجاب والاستحباب فردين متباينين لكل الطلب نظير زيد وبكر في كونهما فردين متباينين من أفراد كلي الإنسان ولذا اشتهر في ألسن الأصحاب تضاد الأحكام الخمسة مما يعني أن الوجوب غير النبي. لو كان فردا واحدا وجودا واحدا ذو مرتبتين معناته هذه اللي درستوه في محل تضاد الأحكام الخمسة فيه اشتباه واضح معناته اشتباه كبير. من قال بأن الأحكام الخمسة متضادة حينئذ؟ إذا جعلنا الوجوب والاستحباب وجود واحد فرد واحد ذو مرتبتين ولنشتهر في الألسن تضاد الأحكام الخمسة مما يعني أن الوجوب غير الندي ولا يرى العرف الإيجاب والاستحباب فردا واحدا يختلف مختلف الوقت شدة وضعفا حتى يصح استصحابه بعد القطع بارتفاع الوجوب. فبالدقة العقلية المطلب كما أفاده المعترض بالنظر العرفي هذا أصلا ليس بصحيح. جميل نشوف المدار في الاستصحاب في أي على أي شيء. هل أن المدار في الاستصحاب في جلسة الصحابي النظر العرفي لو الدقة العقلية على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا في أول الاستصحاب وسيأتي أيضا إن شاء الله في الخاتمة. ولما كان المدار في وحدة القضيتين موضوعا ومحمولا. يعني ممكن تلخص العبارة تقول ولما كان المدار في جريان الاستصحاب هو نظر العرف فلا يجري الاستصحاب في الطلب اي في طلب الفعل بعد القطع بارتفاع الوجوب والسفي في تبدله بالاستحباب. نعم لا مانع من جريان الاستصحاب في مثل التواد. الاخوان جاي يبين لك ترى فاروق يثبت الوجوب والاستحباب على ماذا؟ على السواد الشديد والسواد الضعيف. نعم لا مانع من جريان الاستصحاب في مثل السواد من الاعراض الخارجيه عند الشك في تبدل مرتبته الشديده بالضعيفه. وعليه فالنتيجة وعليه فلا يجري الاستصحاب في مثل الوجوب والاستحباب أبدا وإن كان يصح جريانه في مثل السواد من الأعراض الخارجية لكون المرتبة الشديدة منه والمرتبة الضعيفة أمرا ووجودا واحدا مستمرا عرفا وعقلا هذا ما أجاب به رحمه الله عن هذا الإشكال في المقام. قال رحمه الله لا يقال بعد أن تحصل لديه لحد الآن عدم جريان الاستصحاب في الكل في هذا الفتن يجب المعترض لا يقول أصل المطلب اللي أفاده صاحب الكفاية ما عندي نقاش فيه. يعني نقاش كبروي ما عندي مع المصنف عندي نقاش كبروي يعني عندي إشكال على التمثيل على الوجوب والاستحباب وأنه لا الاستصحاب يجري استصحاب كلي الطلب. قال لا يقال الأمر يعني المطلب الأمر وإن كان كما ذكر أي كما ذكر في كلام صاحب الكفاية رحمه الله إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة. شنو حيث كان التفاوت بينهما؟ ليس إلا بشدة الطلب وبحث الطلب يعني التفاوت بينهما مو من قبيل التفاوت بين زيد وباكر وانهما فردان متباينان متغايران لنا، وانما التفاوت بينهما من قبيل التفاوت بين السواد الشديد والسواد الضعيف. سيدي يقول عندما انا اشك في انتفاء السواد وعدم انتفاء بعد منه بعدما تبدل المرتبة من الشديدة الى الضعيفة، مو نلاحظ هم العرف هم العقل كلاهما يحكمان بان ترى هذا اللي صار في تبدل هذا الشكل هو نفس ذاك السواد مو غيره مو امر حادث. فيقول السحاب فكذلك في الوجود والاستحباب، ليس الوجود الا شدة الطلب، ليس الاستحباب الا ضعف الطلب. فات طلب شديد في مصلحة ملزمة، هذا طلب ضعيف ما في مصلحة ملزمة. المعتبر هكذا قاس الوجوب والاستحباب على السواد والأعراض الخارجية. قال ليس إلا بشدة الطلب بينهما وضعفه كان جزاء جواب مال حيث الشرطية، حيث كان التفاوت بينهما من هذا القبيل كان تبدل أحدهما بالآخر، يعني تبدل الشديدة في من بالضعيفين، لكن مع عدم تخلل العدم. هذا اللي أنا قبل قليل أقصد الاستدراك في تقرير الإشكال كان المستشير قلت هذا الاستدراك موجود في ثنايا كلام المعترض من يقول مع عدم تخلل العدم، أما إذا تخلل العدم لا هو أيضا يعترف بمن بعدم جريان الاستصحاب. تخلل العدم بين الوجوب والاستحباب شنو معنى؟ معنى أنه مع انتفاء الوجوب مع انتفاء المرتبة الشديدة ينتفي طبيعي الطلب بالمرة. إذا تطورنا هكذا بعد حينئذ الآن من أشق الاستحباب ما لي مجال أنا أستطح شنو كلية الطلب، وين كلية الطلب انتفى. أما مع عدم تخلل العدم كلامه هو هنا جاي يقرب أن العدم لم يتخلل بين الوجود والاستحباب. قال كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم خبر كان غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما، لذا وإنما هما طبيعي واحد هو طبيعي الطلب. هذا الأمر ذو مرتبتين أو ذو مراتب، هي غير موجب لتعدد وجود الطبيعي، يعني تبدل الحالات تبدل المراتب تبدل الحدود من وجد تعدد في الطبيعيين. قال لمساوقة الاتصال مع منه مع الوحدة، يعني شنو؟ يعني أن الوجود المتصل أنا أتكبر من الخارج هو صار تبدل من مرتبة إلى مرتبة بلا شك، من المرتبة القوية إلى المرتبة الضعيفة، لكن حيث أن المرتبة الثانية هي متصلة بمن؟ بالمرتبة، يعني ما طلعت عن دائرة الطلب إلى دائرة الترك مثلا، ما صار مكان آخر، وإنما هو بقى الطلب من المولى، فغاز ما في الأمر طلب شنو؟ ضعيف، طلب خفيف، لأن المصلحة ما بها ما مول إلى درجة الإنسان. فالوجود هو ماذا؟ متصل، يعني المرتبة الثانية متصلة بمن بالمرتبة الأولى. اتصال المراتب او الوجود المتصل متساوي علما، معناته شنو؟ معناته انه وجود واحد لا وجودات متعدده، معناه وجود واحد لا وجودات متعدده. يعني من قبيل خط مستقيم كان يكون مثلا واير، هو اذا بالبدايه ما في قطيع او ما متجلخ امثال ذلك، يعني اكو فيه متانه
بعدين يصير فيه فجرخات بسيطة. هو حيث ان هذا هو متصل بذاك الاول، ما انقطع، ما صار واير اخر، ما تغير من الواير الى شيء اخر، الى جنس اخر، فحينئذ هذا الوجود المتصل معناته وجود واحد، موجودات متعددة. فحيث ان المرتبة الثانية هنا من الطلب متصلة بالاولى، فكان الاتصال مساوقا لمن؟ للوحدة. فهو وجود واحد معناته طبيعي واحد. فاذا تركيت الاستحباب إذا كنت في بقاء المرتبة الضعيفة وعدم بقائها، السطح ماذا يقول؟ يقول المعتبر السطح الطبيعي فلا. قال لمساوقة الاتصال مع الوحدة، إذا فالشك في التبدل حقيقة هو شك في ماذا؟ هو شك في بقاء الطلب، يعني في بقاء طبيعة الطلب التي كانت متحققة ومتيقنة وارتفاعه، لا أنه شك في حدوث وجود آخر حتى لا يجب الحاب فيه. الآخوذ رحمه الله لا يرتضي بهذا الإنسان، يقول هذا الذي أفاده إلى بالنظر الدقيق العقلي تام صحيح. نعم، الدقة العقلية وجود واحد طبيعي واحد، ولكن ابتناءنا على النظر الدقيق العقلي يخرجنا عن ماذا؟ يخرجنا عما نحن بصدده، يخرجنا عن كون المدار في جريان الاستصحاب انما هو النظر الارضي لا الدقه العقليه. بالنظر الارضي ماذا؟ العرف يرى الإجابة والاستحباب فردين متباينين، نظير زيد وباشر في كونهما فردين متباينين لأفراد الإنسان. قال الأمر وإن كان كذلك، يعني بالدقة العقلية، إلا أن العرف حيث يرى الإجابة والاستحباب المتبادلين، يعني متبادلين، يعني تبدل صار من الوجود إلى الاستحباب. ماذا حيث يرى الإجابة الاستحباب؟ فردين متباينين لا واحدا، لعله عندكم لا واحد ولا حرف عطف، واحد معطوف على منه؟ على فردين، فردين منصوب مثنى بالياء، ليش منصوب؟ المفعول به ما يرى، العرف يرى الإجابة كذا فردين، فلا يقصر العطف على المنصوب لا واحدا. قال حيث أن العرف يرى الإجابة والاستحباب فردين متباينين لا واحدا، يعني لا واحدا مختلف الوقت في سلوك في زمانين شدة وضعفا. جواب حيث، جواب حيث الشرطية، قال لم يكن مجال للاستصحاب. ليش مو بالدقة العقلية واحد؟ يقول لا، مو المدار في الاستصحاب والدقة العقلية، لما مرت الإشارة. والمعترض يقول أكيد هو من الأصوليين، يعني لا يطلع عن الخط، لا يطلع عن الخط قد يستسلم، أما إذا يطلع عن المدار وعن المعيار ويستشكل إبداله لا يؤخذ به. قال لما مرت الإشارة إليه في أوائل الاستصحاب، بعد وكذلك تأتي الإشارة إليه في الخاتمة، في خاتمة الاستصحاب أيضا، من ماذا؟ من أن قضيتان، وأعتدتم على هذا التعبير، قضيتان يعني مقتضى، أن مقتضى إطلاق أخبار باب الاستصحابي ماذا؟ أن العبرة فيه، أي أن العبرة في جريان الاستصحاب بما يكون رفع اليد. مراد مما المبهم هنا اليقين السابق، يعني أن العبرة في جريان الاستصحاب بما يعني بذاك اليقين السابق الذي يكون رفع اليد عنه عن منه عن اليقين السابق ضمير عميد عن الماء، وقلنا المراد بالماء اليقين السابق، بما يكون رفع اليد عن ذاك اليقين السابق مع الشك اللاحق بنظر بنظر المدار على منه بنظر العرف بخبر يكون يكون رفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق يكون نقضا. والروايات والأخبار ماذا قالت؟ نهدنا لا تنقض اليقين، فاحنا نريد ان النقض وين يصدق؟ يصدق في نظر العرف، كن في نظر العرف يصدق انه هذا ترى نقض يقين للشك ما يجوز، كن تدري الاستصحاب. اذا العبره في جريان الاستصحاب بنظر العرف بعد، وان يكون صدق النقض اي نقض اليقين بالشك ان يكون صدق النقض في نظرهم، وان لم يكن وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة العقلية. لماذا لم يكن بنقض بحسب الدقة العقلية؟ لتبدل الموضوع مثلا، أو لتبدل المحمول بحسب الدقة العقلية. قبل وإذا نذكر فد مثال، أنا المعيار على ماذا؟ كالجواب عن الإشكال انتهى، أنه حيث أن المدار على النظر العرفي مو على الدقة العقلية فإشكالك خارجه خارج المدار، خارج ما هو المدار والمنار. الآن نشوف المعلومة، هو يقول العبرة عليه من صار على نظر العرف بعد، وأن يكون صدق النقض في نظرهم وإن لم يكن بنقض بحسب ماذا؟ بحسب الدقة العقلية، كما في الأمور التدريجية، كما في التدريجيات الأمور التدريجية أعم من الزمان والزماني، زمان بدنيا زماني مع أيام. الزمان من قبيل وجود الليل وجود النهار، الزماني من قبيل سيلان الدم نبع الماء وأمثال ذلك. ففي جميع عدن الأمثلة لا مانع من استصحابه، استصحاب وجود الليل. لذلك في باب الصوم أنا أسكن، صار طلع الفجر علي ما طلع حققي، مع ذلك قيد على شكي، استصحاب بقاء الليل ماذا؟ يجري بعد الليل وما طالع، أو من ذاك الصوم استصحاب بقاء النهار، استصحاب سيلان الدان، استصحاب نبع الماء. ليش يجب الاستصحاب في هذه الامور التدريجيه كما سيصرح به المصنف ان شاء الله في التنبيه الرابع؟ ليش؟ لوحده القضيتين المتيقنه والمشكوكه بالنظر العرف وصدق النقض في نظرهم. يعني الآن أنا إذا رفعت إيدي عن اليقين وبهذا الشك اللاحق في نظر العرف يصدق نقص اليقين بالشك لو ما يصدق؟ نعم يصدق، فإذا صدق يجري استصحاب، وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة العقلية. ليش؟ الدقة العقلية يقول لا، والموضوع واحد، فإذا في التدريجيات الموضوع واحد، فإذا الموضوع واحد ماذا؟ ما يصدق نقض اليقين بالشك. المعيار مو على الدقة العقلية. ولذا لو انعكس الأمر، الآخر نعكس الأمر، يعني نعكس الأمر أنه بنظر العرف لا يصدق النقض، بينما بنظر الدقة العقلية يصدق نقض اليقين بالشك، لا يصدق الحاضر. ليش لا يجري استصحاب؟ لأنه ما فأت اتحاد القضيتين بنظر العرف، ولم يصدق نقض اليقين بالشك في نظرهم. قال ولذا لو انعكس الأمر، ولذا أي ولأجل أن العبرة في جريان الاستصحاب بنظر العرف، لو انعكس الامر يقول انعكس ولم يكن نقض عرفان. عرفان هو ليس نقضا. لم يكن الاستصحاب جاريا وان كان هناك نقض عقلا. هذا مثل كما هو الحال في الايجاب والاستحباب. انا خبرت كما هو الحال في الايجاب والاستحباب نور. فانهما وان كان حقيقه وعقلا في الدقه العقليه وان كان فردا واحدا ووجودا واحدا فردا واحدا فاذا ما راح يصدق شنو نقض اليقين في من بالشك. ولكن العرف حيث يرى انهما فردين متباينين لا فردا واحدا ذو مرتبتين فلذلك لا مجال لجريان الاستصحاب والايجاب والاستحباب. ليش؟ لان المناط على نظر العرف وليس على الدقه العقليه. قال ولم يكن نقض عرفا. عرفا ليس نقضا. انا من انقض لا ما يصدق نقض اليقين بالشك. ولكن هناك نقض عقلا بالدقه العقليه النقض صادق لكن بالنظر العرف النقض غير صادق لا يصدق كما في الايجاب والاستحباب وهكذا في الحرمه والكراهه. اذا الخلاصه اللي يخرج بها الآخون رحمه الله أنه لا يكاد يصح الاستصحاب في مثل الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة. وإن كان النقض صادقا عقلا وإن كان النقض صادقا عقلا ويصح جريان الاستصحاب في مثل السواد من الاعراض الخارجيه. لماذا؟ لاتحاد القضيتين فيها عرفا وعقلا. فهناك يدري اما في مثل الاستصحاب لا يدري الاستصحاب. ثم ياتي ينبه في آخر كلامه على الاستصحاب في موضوعات الأحكام، لأنه إلى هنا كما ذكرت في أول التنبيه الثالث أن الآخون جعل محط كلامه على استصحاب الحكم ولم يتعرض إلا إلى استصحاب الموضوع. الآن يتعرض له إن شاء الله. حسبنا الله.